بسم الله الرحمن الرحيم، وصلواته على المبعوث رحمة للعالمين محمد المصطفى وآله الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الأعزاء الحضور، الإخوة والأخوات المستمعين عبر الأثير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيتم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم جميعا. إيمانا بضرورة إبراز الحلول والإجابات الشافية وبيان النظرة الإسلامية الأصيلة للقضايا والمسائل التي باتت تطرق بإلحاح باب الساحة الفكرية الإسلامية، وبالخصوص باب من هم في بلاد الغربة على خط المواجهة المباشرة مع مختلف التيارات والمذاهب الفكرية والفلسفية والعقدية، يتلقون إثاراتها وشبهاتها المختلفة التي قد تتطلب في كثير من الأحيان أجوبة وإنارات من أهل التخصص والدراية. يسعدنا ويسرنا في لجنة منار المغتربين أن نقدم هذه الليلة أمسيتنا القضايا الفكرية للمغتربين في ندوة مع سماحة العلامة السيد منير بن السيد عدنان الخباز حفظه الله. استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أولى قضايانا هذه الليلة ستكون قضية هل أن الإنسان مخير أم مسير؟ سماحة السيد، من جملة المسائل المطروحة على الساحة الفكرية اليوم هي مسألة عدم كون الإنسان مخيرا في تصرفاته المتولدة من صفاته النفسانية. ونحن عندما نطرح هذا التساؤل لا نعني بذلك المسألة الكلامية المعروفة من الجبر والتفويض والأمر بين أمرين، وإنما نطرح المسألة من ناحية علمية حديثة، حيث أن العلم اكتشف اليوم أن هنالك هرمونات ومواد كيميائية في دماغ البشر مسؤولة عن الكيفيات النفسانية لدى الإنسان من الفرح والحزن والخوف وغيرها. ونتيجة لهذه الدراسات حدث تصور أن الإنسان ليس مخيرا في الواقع، بسبب أن هذه المركبات المادية تحدث في نفسه مختلف التغيرات النفسانية كالغضب وما يؤدي إليه وغيرها. فما رأيكم سماحة السيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الفلسفة الإسلامية ترى أن شخصية الإنسان مكونة من ثلاثة عناصر: الروح والنفس والعقل. الروح هي العنصر الذي كان موجودا قبل ولادة الإنسان وقبل تكون الإنسان، أي أن الإنسان قبل أن يأتي إلى هذا العالم المادي الأرضي كان في عالم آخر، عالما روحيا بحتا، وكان الإنسان مجرد روح. ثم جاء إلى هذا العالم فاكتسب من خلال علاقته بالمادة، علاقته بالأرض، اكتسب عنصرين آخرين: نفس وعقل. لم يكن الإنسان لديه نفس ولم يكن لديه عقل، لما جاء إلى هذا العالم أصبح نطفة، ثم أصبح علقة، ثم أصبح جنينا، ثم أصبح جسدا كاملا، اكتسب عنصرين جديدين هما النفس والعقل. النفس هي عبارة عن مجموعة المشاعر والعواطف التي تحتل جزءا كبيرا من شخصية الإنسان، والعقل هو القوة المفكرة التي تنقل الإنسان من معلومة إلى أخرى ومن مقدمات إلى نتائج. فإذا الإنسان مكون من عناصر ثلاثة: روح ونفس وعقل. هذه المادة، المادة الفسيولوجية التي يتكون منها دماغ الإنسان، أو يتكون منها جسد الإنسان، أو يتكون منها ما نعبر عنه بالنفس، نعبر عنه بالعقل، هذه المادة لا ينكر تأثيرها في شخصية الإنسان. الإنسان تختلف أفراده، أنا طريقتي في الفرح تختلف عن طريقتك، طريقتي في الحب تختلف عن طريقتك، طريقتي في التفاعل مع الأشياء قد تختلف عن طريقتك. اختلافنا في المشاعر، اختلافنا في العواطف، اختلافنا في طرق التفكير، وبعبارة أخرى نختلف في النفس، نختلف في العقل، لكننا لا نختلف في العنصر الأول الذي كان موجودا قبل وجودنا المادي، ألا وهو عنصر الروح. الروح التي عبر عنها القرآن الكريم: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. النفس التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أو قول القرآن الكريم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والعقل الذي عبر عنه القرآن الكريم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن عندما نقول هناك عوامل تؤثر على كيان الإنسان، هذه العوامل عوامل فسيولوجية تؤثر على كيان الإنسان، هذا شيء لا ينكر، هذا شيء صحيح قطعي. لكن هذه العوامل الفسيولوجية إنما تؤثر على عنصر المشاعر والعواطف الذي يعبر عنه بالنفس، إنما تؤثر على طريقة التفكير الذي يعبر عنه بالعقل. أما العنصر الأول وهو عنصر الروح، الذي بهذا العنصر الإنسان يمتلك الإرادة، من أين تأتي بالإرادة؟ الإرادة لا تأتي من النفس ولا من العقل، تأتي من الروح، الروح هي مصدر الإرادة. الإرادة الموجودة لدى الإنسان متحررة من العوامل الفسيولوجية التي تركبت منها الشخصية المادية للإنسان. الإرادة متحررة. لاحظوا أنتم بالوجدان، الإنسان يدخل في تخصص، بعد فترة يغير تخصصه لأنه اقتنع بأن التخصص الثاني أفضل. الإنسان مثلا يخطط لدراسة معينة ثم يعرض عنها، بل هذا الإنسان بشكل بسيط يخرج بسيارته متجه إلى مكان معين، ثم تصل إليه معلومات أن هذا المكان خطر عليه أو ضرر عليه أو غير لائق به، يتجه باختياره وإرادته إلى مكان آخر. إذن الإرادة جزء حر من الإنسان، الإرادة جزء متحرر من الإنسان، منفصل عن العوامل الفسيولوجية المؤثرة على النفس والعقل. يبقى عنصر الروح الذي يعطيك الإرادة، يعطيك الاختيار، يعطيك القدرة على أن تقول لا أو تقول نعم، يعطيك القدرة على أن تمشي أو تتراجع. عنصر الإرادة لا يتأثر بالعوامل الفسيولوجية التي تؤثر على مشاعرك وعواطفك أو تؤثر على طريقة تفكيرك. لذلك نحن الذي نراه أن الإنسان هو الذي يختار، هو الذي يشق طريقه، الإنسان هو الذي يبني حياته، الإنسان هو الذي يبني قضاءه وقدره. حتى القضاء والقدر أنت تبنيهما بإرادتك المحضة، باختيارك المحض. إذن هذه الفكرة أن الإنسان عند عوامل فسيولوجية تكونت بها شخصية المادية كيف يصير حر؟ أبدا، هذه العوامل مؤثرة على النفس والعقل وليست مؤثرة على الروح، والروح هي مصدر الإرادة ومصدر الاختيار الحر لدى الإنسان.
أحسنتم سماحة السيد. القضية الأخرى هي قضية الفطرة الإنسانية. من أقدم المسائل التي ناقشها فلاسفة الأخلاق وأرباب علم النفس الفلسفي هي مسألة الفطرة الإنسانية، وهذه المسألة تطل بين الحين والآخر لأسباب مختلفة. فبالأمس كانت مناقشة مسألة الفطرة مسألة مناقشة أدلة وجود الخالق المنبعثة من فطرة الإنسان. أما اليوم في الغرب مناقشة أصل وجود الفطرة، أو كما يخفض البعض سقف النقاش بمناقشة عدم وجود فطرة موحدة بين البشر، وإنما كل شخص له فطرته الخاصة، وهذا يعتبر مسوغا لديهم مثلا لزواج المثليين، حيث يعتبر أن ذلك ليس اختلافا لبعض فطر بعض الإنسان بعض الناس يعني. فما هو رأيكم سيدنا؟
بالنسبة إلى مسألة الفطرة، لابد أن نذكر هنا أمور ثلاثة يتضح بها مسألة الفطرة التي هي مفهوم إسلامي أشار إليه القرآن الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الفطرة ما هي؟ الأمر الأول، ما هي الفطرة؟ الفطرة هي عبارة عن الاشتراك في العقل النظري والعقل العملي. ما هو مقصودنا من الاشتراك في العقل النظري والعقل العملي؟ العقل النظري هو مجموعة قضايا بديهية يؤمن بها كل إنسان، مثلا لكل مسبب سبب، هذه قضية بديهية. مثلا اجتماع النقيضين مستحيل، مستحيل أن أكون أنا في الساعة 9 في القاعة الفلانية وفي نفس الوقت ما أنا موجود في القاعة الفلانية، هذا غير ممكن، هذا استحالة اجتماع النقيضين. مثلا الإنسان يؤمن بالبديهة أن الكل أكبر من الجزء، هذه تسمى عقل نظري. شنو يعني العقل النظري؟ يعني قضايا بديهية يؤمن بها كل إنسان. إذن جميع البشر اشتركوا في العقل النظري، وهذا العقل النظري جزء من الفطرة. العقل العملي، العقل العملي هو عبارة عن الحسن والقبح الذي يدركه الإنسان. كل إنسان يدرك أن الظلم قبيح، ما في إنسان يقول الظلم حسن. كل إنسان يدرك أن العدالة شيء جميل، ما حد يقول العدالة شيء قبيح. الخيانة قبيحة، الأمانة حسنة، العدل حسن، الظلم قبيح. الإحسان حسن، الكفران قبيح، هذه تسمى عقل عملي. إذن ما هي الفطرة؟ الفطرة هي قضايا، إما قضايا نظرية يؤمن بها الكل مثل لكل مسبب سبب، أو قضايا سلوكية يؤمن بها الكل مثل الظلم قبيح والعدل حسن. فعندما نقول هناك فطرة مشتركة بين جميع أبناء البشر، نريد أن نقول هناك قضايا نظرية وسلوكية يؤمن بها جميع أبناء المجتمع البشري. هذا هو معنى الفطرة، وهذا هو معنى اتحاد جميع أبناء المجتمع البشري في الفطرة التي فطرهم الله عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندما نجي إلى الحسن والقبح، نحن نحكم بحسن أشياء ونحكم بقبح أشياء. ليجوا هنا سيدنا، خلي يجوا قدام، هنا مكان فارغ، هنا كراسي فارغة، خلي يجوا قدام يقعدوا حتى نشوف وجوههم هم أيضا ونرتاح. خلي يجوا قدام هنا. الحسن والقبح على ثلاثة أنواع، مو كل الحسن والقبح نوع واحد. هناك ثلاثة أنواع للحسن والقبح: الحسن والقبح العقلي، الحسن والقبح الذوقي، الحسن والقبح الاجتماعي. أضرب مثال لكل نوع. حسن وقبح عقلي اللي مثلنا به، العقل مجرد عن الأهواء، مجرد عن العواطف، مجرد عن المشاعر. العقل يقول الظلم قبيح، شيء ما يتغير. العقل يقول العدالة شيء جميل، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، الإحسان شيء جميل، العدالة شيء جميل. هذا يعبر عنه بالحسن والقبح العقليين، وهذا لا يختلف فيه أبناء البشر. مستحيل أن تختلف المجتمعات في الحسن والقبح العقليين. عندنا حسن وقبح ذوقي، يعني يرجع إلى الذوق. والله أنا أرى أن هذا الثوب جميل، غير يقول هذا الثوب قبيح. والله أنا أرى هذا العطر رائحته طيبة، واحد يقول لا مقزز هذا العطر. أنا أرى هذه الطبخة حسنة، غير يقول هذه الطبخة منفرة. هذا يعبر عنه بالحسن والقبح الذوقيين. الحسن والقبح الذوقيين يختلف البشر فيه طبيعة، بل أبناء البيت الواحد قد يختلفون في الحسن والقبح الذوقيين. القسم الثالث الحسن والقبح الاجتماعي، يعني الأعراف. اختلاف الثقافات يقتضي اختلاف الأعراف، واختلاف الأعراف يعني اختلاف الحسن والقبح الاجتماعيين. في مجتمعنا هذا الذي مثلا نحن نعيش فيه، هذا المجتمع يخرج مثلا رجل عمره 80 سنة، يعد شخصية من شخصيات القطيف، يطلع بشورت في الشارع، يقول شنو؟ قبيح، مع أنه جاي يتمرن، جاي يلعب رياضة. يقول لا ما يناسب، رجال عمره 80 سنة وشخصية معروفة، تشوف الناس بشورت، هذا المسكين بعد ما يقدر يلعب رياضة، يظل كله في البيت. زين، لأن العرف الاجتماعي يمنع ذلك. نفس هذا الرجل يروح مكان آخر طبيعي، يخرج ويركض في الشارع بالشورت وكل شيء ما فيه. إذن الحسن والقبح الاجتماعي يختلف باختلاف الأعراف. فعندما نقول بأن البشر مختلفون، نعم مختلفون، لكن ليسوا مختلفين في الفطرة، لأن الفطرة هي عبارة عن الاشتراك في قضايا عقلية بديهية لا تختلف باختلاف الأعراف. وإنما المجتمع البشري مختلف في أين؟ مختلف في الحسن والقبح الذوقيين أو الحسن والقبح الاجتماعيين. وأما الحسن والقبح العقليان فليس هو محل خلاف أبدا بين أبناء المجتمع البشري. نجي إلى الأمر الثالث، الأمر الثالث التزاوج. التزاوج سنة كونية، الزواج مو بس بين الإنسان، سنة كونية. القرآن الكريم يقول وجعلنا من كل شيء زوجين اثنين، النبات في تزاوج، الحيوان في تزاوج، الإنسان في تزاوج. هذا التزاوج سنة كونية قائمة على أن التزاوج بين سالب وموجب، ما يصير تزاوج بين سالبين ولا بين موجبين في كل الأشياء، في الأشياء المادية، في النبات، في عالم الحيوان. التزاوج إنما هو بين سالب وموجب، يعني بين طرفين يكمل أحدهما الآخر. هذا التزاوج هو نفس التزاوج عند الإنسان، يعني الزواج في عالم الإنسان مثل الزواج في عالم الحيوانات، مثل الزواج في عالم النبات، مثل الزواج في عالم العناصر الكيميائية. هل وجدت زواج في العناصر الكيميائية بين سالبين أو موجبين؟ هل وجدت زواج في عالم الحيوان بين ذكرين أو أنثيين؟ أبدا. الزواج سنة كونية بين سالب وموجب، موجودة في الجماد والنبات والحيوان والإنسان بنظام واحد، وهو التزاوج بين طرفين مختلفين سالب وموجب، لكي يكمل أحدهما الآخر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فعندما تطرح مثلا زواج المثليين في أمريكا أو في بريطانيا، زواج المثليين مخالف للفطرة. بأي معنى مخالف للفطرة؟ يعني مخالف للسنة الكونية. السنة الكونية تقول الزواج بين سالب وموجب، بين طرفين مختلفين، كما هو في النبات، كما هو في الحيوان، كما هو في الإنسان. والذي يشهد على أن هذا التزاوج شذوذ، حالة مرضية تحتاج إلى علاج، الذي يشهد بأن هذه الفكرة ما أقرت إلا في العصر الحاضر، لو كانت قضية تقرها الفطرة لأقرها الإنسان منذ مئات السنين. الآن أنت اقرأ الحضارات، الحضارة الرومانية، الحضارة الفارسية، الحضارة اليونانية، هذه الحضارات التي مرت على البشرية، ما وجدت حضارة أقرت زواج المثليين. كل الحضارات تراجعها، اقرأ تاريخها، اقرأ أدبياتها، لا توجد حضارة أقرت زواج المثليين مثل زواج المحارم. ترد واحد مثلا يمكن بعد 20 سنة يطلع قانون يجوز الإنسان أن يتزوج شنو؟ أمه أو أخته، يعني يصير هذا مناسب للفطرة لأن القانون أقره بدعوى أنه حرية بشرية؟ لا. ما يعبر عن الفطرة، الفطرة السليمة غير المتأثرة بالإعلام، ما يعبر عن الفطرة السليمة هو ما تقره جميع الحضارات. وعندما نستقرئ جميع الحضارات لا نجد في أدبياتها أو تراثها مثل هذا الأمر، وهو الزواج من موجبين أو سالبين. نفضل أنه بعد كل نقطة تخلوا مجال للأخوة تحدثوا حتى يصير تفاعل مباشر. يعني
إذا أحد الأخوة عنده استفسار أو تساؤل حول النقطتين السابقتين تفضل.
عندكم المايك تعطيهم.
أنا عندي إشكال في اجتماع النخيلين.
نعم.
من حضراتكم من أمثلة اجتماع النخيلين أن الواحد يكون في نفس المكان في نفس الوقت.
في مكان.
لكن فيزياء الكون قالت إنها عادي، وهذا العلم الحديث يعني.
لا يوجد في الفيزياء الكمومية أن المادة توجد في مكانين في آن واحد. تشتبه. الذي تقره الفيزياء الكمومية هو عندما تكون الطاقة خارج عن إطار الزمن، عندما تكون الطاقة في إطار الزمن، عندما تكون الطاقة سابقة على الزمن خارجة عن إطار الزمن يمكن أن تكون في مكانين. ليش؟ لأنه لا يوجد زمن أصلا حتى يقال كيف تصير في لحظة واحدة هنا وهنا، أصلا زمان ما فيه. اجتماع النقيضين يعتبرون فيه وحدات معينة. متى نقول بأن اجتماع النقيضين شيء مستحيل؟ إذا اتحد الزمان، اتحد المكان، اتحد الجسم، اتحد الظرف. أما إذا احنا نتحدث عن شيء سابق على الزمان قبل أن يكون زمان، أو نتحدث عن شيء مجرد عن المكان، طبيعي يمكن أن يكون في موقعين إذا لم يكن زمان، أو في زمنين إن لم يكن هناك شنو؟ مكان. إذن إحنا نتحدث عن جسم واحد مع مكانين مع زمانين. هل يمكن لهذا الجسم الواحد أن يكون في زمانين أو مكانين؟ لا. نعم تفضل. أي تكلم عادي اسمعك. إحنا نعم حضارة حضارة. ولذلك قوم لوط اعتبر هذا شنو؟ مرض، ولم يعتبر ظاهرة صحية، أقرت غير عملت. ولهذا نقول قوم لوط عملت بذلك، لأنها أقرته، لأنها اعتبرته خلقا وسلوكا. ففرق بين أن نقول هذه الظاهرة وجدت. الآن مثلا إذا ننظر إلى المجتمعات الإباحية، في المجتمعات الإباحية يوجد سلوك إباحي، أما هذا السلوك إباحي شيء وأنه نظام أقر هذا شيء آخر. نعم.
أرجو من العزيز السائل يوقف حتى نشوفه يعرف بنفسه. سمعت
السيد، كيف يكون الإنسان مخير
كامل إرادة في نفس الوقت ومختار وجود ودارة البداية؟ نعم. بالنسبة إلى مسألة الوجود، نعم الإنسان جاء إلى الدنيا من دون اختيار مبدأ ولادته، من دون اختيار أبويه، من دون اختيار مكان وجوده. نحن نتحدث عن اختيار السلوك ولا نتحدث عن اختيار الوجود. فرق بين الوجود والسلوك. أنا ما اخترت أن أكون من عائلة هاشمية، وما اخترت أن أكون بهذه الدرجة المعينة من الفهم، بالدرجة المعينة من المشاعر، بالدرجة المعينة من العواطف. هذه كلها تدخل تحت كلمة الوجود. الوجود وألوانه وأصنافه ليس باختياري. أما السلوك، إحنا الآن نتحدث عن مرحلة أخرى غير مرحلة الوجود، مرحلة السلوك. هل أن السلوك باختياري أم لا؟ نعم، سلوك الإنسان باختياره. الإنسان هو الذي يقرر مستقبله الدراسي، الإنسان هو الذي يقرر من هي زوجته، الإنسان هو الذي يقرر كيف يكون شكله أمام الناس، كما أنني أقرر كيف شكلي وكيف مستقبلي الدراسي ومن تكون زوجتي. إذن أنا أيضا أقرر أصلي أو لا أصلي، إذن أنا أقرر أنني أسير في سبيل العبادة أم في سبيل ترك العبادة. هذا أمر يرجع إلى اختياري المحض. نعم.
سؤال أخير في هذا النقطة. تفضل.
حدد لازم تحدد عدد من معين من الأسئلة، صح لو لا؟ إذا تريد خلص النقاط يعني. إيه. الإرادة. نعم.
هل ممكن أن الروح يكون فيها خلل بداية؟ يعني نقول أن النفس والعقل قد يكون مختلفين بين البشر، قد يكون فيها خلل النفس
بالنسبة إلى الروح لا خلل فيها. لما؟ نحن نقول بأن الإنسان مكون من ركنين، ركن خلقي وركن أمري. قال تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ركن أمري هو الشيء المجرد عن المادة. الإنسان عنده ركن في شخصيته ليس ماديا، هذا الركن هو اللي يعبر عنه بكلمة أنا. عندما تقول أنا الذي قلت، أنا الذي فعلت هذا، أنا الذي فكرت في هذا، شو مقصودك بأنا؟ مقصودك هذا الجسد؟ لا، هذا الجسد يتغير يتبدل، وانت تظل تقول أنا. انت كنت جسد صغير صرت جسد كبير، كنت طفل صرت شاب، بعدين تصير كاهل، بعدين تصير هرم، هذا الجسد يتغير وما زلت انت تقول أنا. من هو أنا؟ ليس أنا هو هذا الجسد اللي يتغير. أنا ركن ثابت ما يتغير. هناك ركن متغير وهناك ركن ثابت في شخصية الإنسان. الركن المتغير في شخصية الإنسان هو هذا الجسد المادي، هذا الجسد الذي أنا عليه، هذا ركن متغير، ليس هذا هو أنا. هناك ركن ثابت أعبر عنه كلمة أنا. أنا قررت، أنا الذي أقول، أنا الذي أفعل. هذا الذي أعبر عنه أنا يسمى بالعنصر الأمري، الركن الأمري، يعني الركن المجرد عن المادة. أما الركن الخلقي فهو هذا الجسد المادي. الركن الأمري، لاحظوا القرآن الكريم عندما قال: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولم يقل من خلق ربي، في غير في خلق وفي أمر. الروح أمر وليست خلق. أمر يعني مجرد عن المادة. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الركن المتحرر من المادة الذي نعبر عنه بالروح، هذا الركن ليس فيه خلل، يأتي إلى الدنيا طاهرا نظيفا جدا، هو متساوي بين الناس كلهم، كل الناس يمتلكون روحا نظيفة طاهرة سوية ليس فيها أي اغتشاش. إذن من وين يجي الاختلال؟ يجي الاختلال من الركن المادي. كيف؟ أضرب لك أمثلة. هذا الإنسان يولد في ظروف نفسية معقدة، الأب والأم عيشوا ظروف نفسية كئيبة، تنعقد نطفة هذا الإنسان في شنو؟ في هذه الظروف النفسية الكئيبة اللي عيشها الأب والأم. ما الذي يتأثر؟ الروح ما تتأثر، الروح هي تبقى على استوائها وعدم اختلالها. اللي يتأثر النفس أو العقل، إما المشاعر، يطلع هذا الإنسان كئيب في مشاعره، إذن النفس تأثرت، أو يطلع هذا الإنسان طريقة تفكيره فيها نوع مختلف عن طريقة تفكير الآخر. الذي يتأثر العنصر المادي في شخصية الإنسان وهو النفس أو العقل. أو حتى الآن افترض مسألة الأبراج، مسألة الأبراج مسألة صحيحة، وإن كان العلم علم الأبراج علم ناقص، بس هي مسألة صحيحة. هذا الإنسان ولد في برج كذا، هذا البرج ما يأثر على الروح، الروح تبقى بلا اختلال، لكن البرج يؤثر على النفس، يعني يؤثر على المشاعر والعواطف لدى هذا الإنسان، كيفية مشاعره، كيفية تفاعله، كيفية تعامله مع الأشياء. الجزء المادي من شخصيته وهو النفس هي التي تتأثر، تتأثر بزمان الولادة، تتأثر بمكان الولادة، تتأثر بكيفية انعقاد النطفة من أبوين، أبوان منسجمان أو أبوان مختلفان، أبوان جاء إلى العملية التي نتجت عنها انعقاد النطفة جاء باطمئنان أو جاء بقلق، كل هذا يؤثر على النفس، العنصر المادي في شخصية الإنسان. ممكن احنا نقول ما عندنا شيء علمي يثبت هذا، يمكن هذا الإنسان المثلي تأثر الركن المادي فيه وهو النفس تأثر، ممكن، أو ممكن أن يكون تأثر بالبيئة التي احتضنته وعاش فيها، ربته على هذه الروح أو على هذا الخلق أو على هذا النهج.
سنتم سيدنا، في مسألة الحوار مع الغربيين أو الماديين بالخصوص منهم، قد لا يقبلون هذا التفسير تعويلا على الروح والإرادة المتعلقة بالروح، إذ أن كثيرا أو معظم الماديين ينكرون أساس وجود الروح، فما هو السبيل لبرهنة وجود الروح من قبل أبنائنا المغتربين إذا واجهوا مثل هذه الآراء؟
أنا تعرضت لهذه المحاضرة عدة مرات، وتعرضت للقاعدة الفلسفية العقلية التي تبرهن على وجود الروح. الفلاسفة يقولون ما لا ينقسم غير ما ينقسم، كل شيء مادي يقبل القسمة، مستحيل ما يقبل القسمة، حتى لو كان جزيء حتى الجزيء يقبل القسمة، كل مادي يقبل القسمة، تقدر تقسمه تقول يمين ويسار فوق تحت جزء كذا جزء كذا، بينما الشيء الغير مادي شنو؟ لا يقبل القسمة لأنه مو مادي حتى يقسم. أنت جرب حالك، أنا كلمة أنا تنقسم لو ما تنقسم؟ كلمة أنا يعني المعبر عنه بأنا هذا ما ينقسم، عندما واحد يقول لك أين يمينك تشير إلى وين؟ إلى الجسد، ما تشير إلى الروح. هل الروح اللي تعبر عنها بكلمة أنا، إحنا مو لازم نستخدم كلمة الروح تقول أنا ما أؤمن بالروح، هو أنا، ما تعنيه كلمة أنا، ما تعنيه كلمة أنا، هل يقبل القسمة يمين ويسار وفوق وتحت وقبل وبعد؟ لا، أنت تجد أنا غير منقسمة، بينما تجد كل مادي شنو؟ منقسم. ما يقبل القسم مادي، ما لا يقبل القسم ليس مادي، بما أن معنى كلمة أنا لا يقبل القسم، إذن معنى كلمة أنا ليس شيئا ماديا، هذا معنى أن الروح مجردة وليست مادية. ما يقبل الغفلة وما لا يقبل الغفلة، نجي مثلا أنت الآن تمرك ظروف تغفل عن كل شيء، يجي واحد مثلا يستدعوه المباحث يقول له تعال، بعد هذا إذا استدعوه المباحث شو يصير؟ خلاص يغفل عن كل شيء، يغفل عن بدنه، يغفل عن الآكل، يغفل عن الشرب، كله يفكر في شنو؟ في قضية واحدة، ماذا سأقول إذا ذهبت؟ الإنسان إذا انشغل بقضية واحدة يغفل عن كل شيء سواها إلا شيء واحد ما يقدر يغفل عنه وهو أنا. الإنسان يغفل عن جسمه، عن مشاعره، عن أموره، شيء واحد في شخصيته مستحيل أن يغفل عنه، لأنه لو غفل عنه لانتهى، وهو كلمة أنا، ما يغفل عن شيء، ما يغفل عن نفسه. إذن هذا دليل على أن هناك ركنين في شخصيتك، ركن تغفل عن إذا أصابك هم أو غم أو خوف، وهذا الركن مادي، وركن شنو؟ لا تغفل عن في تمام الحالات، حالة خوف، حالة فرح، حالة جزع، أنت عندك شيء اسمه أنا لا تغفل عنه إطلاقا، وهذا الركن الثاني هو الروح المجردة عن المادة. نعم،
أحسنتم سيدنا. تحدثتم عن ركني الفطرة وهما العقل النظري والعقل العملي، هذا
العقل العملي يفتح لنا قضية أخرى نود طرحها هذه الليلة، وهي قضية نسبية الأخلاق. ففي قبال الرأي القائل بأن الأخلاق أمر عالمي مطلق بين جميع أفراد البشر، يوجد هناك وجهات نظر ينظر لها فلاسفة العالم الغربي، هي مسألة نسبية الأخلاق أو ما يسمونه بالمورال رياليتيزم، والتي هي فكرة مفادها أن جميع الأخلاق إنما هي ومبرراتها ليست أمرا مطلقا ولا أمرا موحدا بين شعوب العالم، وإنما هي وليدة لممارسات وتاريخ لتلك المجتمعات المختلفة. بالتالي ينتج أن ميزان الحق والباطل يختلف بين الأمم باختلاف قيمها الأخلاقية، فشارب الخمر في العالم الإسلامي يعد شخصا سيئا، أما شارب الخمر في العالم الغربي ليس ذاك الشخص السيء، والسارق أو الغازي في بعض المجتمعات البدوية ليس إنسانا سيئا كما هو الحال في المجتمعات الحضرية. فما هو جواب هذه القضية؟
الجواب عن هذا السؤال، لاحظوا يا إخوان، عندنا فرق بين الأخلاق والآداب، والأخلاق نفسها يوجد فرق بين القيم والتطبيقات، والقيم نفسها يوجد فرق بين القيمة وجذر القيمة. فأشرح لك أنا هذه المصطلحات كلها حتى يتبين من أين تأتي النسبية، نسبية الأخلاق. عندنا أخلاق، عندنا آداب. ما هي الآداب؟ الآداب هي أعراف اجتماعية، هذا المجتمع له أعراف. أنتوا الآن أبنائنا قبل مثلا 40 سنة كان عيب تلبس البنطلون، صح؟ لازم تلبس ثوب زين. قبل 50 سنة تطلع حاسر، ما يصير تطلع حاسر، لازم تلبس غطرة، ما يصير تطلع حاسر، عيب. هذه أعراف تسمى، هذه الأعراف تسمى آداب. الآداب شنو؟ نسبية، تتغير بتغير المجتمعات وبتغير الثقافات. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا تقصروا أبناءكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني ابني هذا ما يصير أنا أفرض عليه آدابي، وآدابي هي آداب عرف أنا عشته قبل 40 سنة، هذا ابني رايح يعيش 40 سنة أخرى، لا أفرض على ولدي آدابي. لا تقصروا أبناءكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. مسألة كيف تلبس، كيف تمشي، كيف تتحدث، هذه كلها سموها آداب. هذه الآداب تختلف باختلاف الأعراف، هذه أمور نسبية. نجي إلى الأخلاق، ما هي الأخلاق؟ الأخلاق هي عبارة عن القيم. عندنا فرق بين القيم وبين التطبيقات. هل يصير ذهنكم واضح في هالنقطة؟ شنو الفرق بين القيم والتطبيقات؟ في قيمة جميلة إليها تطبيقات، إليها أمثلة، يختلف البشر في الأمثلة لكنهم لا يختلفون في القيمة نفسها. هل أضرب لك مثال؟ العفة، يعني المرأة التي لا تبذل أعضاءها الجنسية للآخرين تسمى عفة. مرأة تحصن، القرآن الكريم يعبر عن مريم ابنة عمران: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. أحصنت فرجها يعني شنو؟ يعني عفيفة. عفيفة يعني شنو؟ العفيفة هي التي لا تبذل، مو واحدة مومس، واحدة تبذل يعني أعضاءها الجنسية للآخرين. المرأة التي لا تبذل أعضاءها للآخرين تسمى امرأة عفيفة. هذه شنو؟ خصلة جميلة عند الناس الغربيين والشرقيين، شوفوا امرأة متوازنة يقول لك هذه المرأة يعني عملها جميل. أما نجي الحجاب عفة أو ليس عفة، هذا اختلاف صار في وين؟ في المثال، وليس اختلاف في القيمة. إحنا متفقين على أن العفاف قيمة جميلة، أما الحجاب نختلف فيه. مجتمع الإسلام يقول الحجاب مثال على العفة، مجتمع آخر يقول لا، الحجاب ما إلى ربط بالعفة، العفة شيء والحجاب شيء آخر. الاختلاف بين المجتمعات في الأمثلة وليس الاختلاف في القيمة نفسها. إحنا نجي مثلا إلى العدالة والظلم، كل المجتمعات تقول العدالة شيء جميل الظلم شيء قبيح، إنما يختلف في الأمثلة. مثلا والله أنا إنسان صار عمري 18 سنة، مثلا صار عمري 18 سنة خرجت من البيت، سكنت في مكان آخر، صرت مستقل عن أبي. طبعا في المجتمع الإسلامي يعتبر هذا نوع من شنو؟ نوع من الظلم، يعني أبوك رباك تعب عليك وتاليها وآخرتها، أنت تقول له مع السلامة وتسكن في مكان آخر وانتهي مستقلا عن. في المجتمع الإسلامي هذا ظلم، بينما في المجتمع الغربي ما في ظلم، يقول لك بعد هذا صار مستقل، صار يعني عمره 18 سنة، هو حر في شخصيته، وين يريد يسكن وين يريد كذا. إذن إحنا ما نختلف في العدالة ولا في الظلم، نختلف وين؟ في الأمثلة. ففرق بين القيم وبين التطبيقات، القيم لا نسبية فيها، النسبية وين؟ في التطبيقات وليست في القيم. نجي إلى القيم، إحنا عندنا مجموعة من القيم ليست نسبية، كل البشر تقول العدل جميل، كل البشر تقول الظلم قبيح، ما في نسبية، كل البشر متحدين في هذه النقطة. هذه القيم ما هو جذرها؟ منبعها من وين جاي؟ عدالة، الأمانة، الصدق، الإحسان، التواضع، هذه القضايا، هذه القيم الجميلة ما هو منبعها؟ من أين تأتي؟ كلها ترجع لشيء واحد، التوازن في الشخصية. شون التوازن في الشخصية؟ في علم الأخلاق الإسلامي يركز على الجذر قبل أن يركز على القيم نفسها. القيم هذه كلها ترجع إلى جذر واحد، توازن في الشخصية. كيف يعني التوازن في الشخصية؟ أنت عندك قوة ثلاث، عندك قوة شهوية تشتهي، عندك قوة سبعية تغضب، عندك قوة عقلية تفكر. إذا توازنت القوى صارت كل قوة مكملة للأخرى، إذا توازنت القوى أصبحت إنسانا متوازن. المتوازن في داخله متوازن في خارجه. إذا صرت أنت متوازن، قوتك العقلية، قوتك الشهوية، قوتك السبعية، قوة متوازنة، إذن سوف يكون سلوكك متوازن، سوف يصدر منك الصدق والأمانة والعدل والتواضع والإحسان. كل القيم الجميلة لا تصدر إلا عن شخصية متوازنة. فالقيم لها جذر واحد، هذا الجذر هو التوازن في الشخصية بين القوى. إذن ما أعتقد ولا في مجتمع ولا في فلسفة غربية ولا في فلسفة شرقية يقول لك توازن الشخصية شيء نسبي، لا، الجميع يقول المطلوب هو توازن الشخصية، المطلوب أن تكون لك شخصية متوازنة معتدلة. هذا التوازن لا يختلف فيه البشر، ليس أمرا نسبيا، هذا التوازن يولد قيم، تلك القيم أيضا ليست نسبية، النسبية في التطبيقات وفيما يسمى بالآداب. هذا هو نتيجة الخلق الموجود. نعم.
إذا كان هناك أي سؤال حول هذه النقطة.
ده ما يسألون اسألهم احنا ما يصير.
إذا ننتقل إلى القضية الرابعة. من جملة المسائل التي نطرحها الليلة هي مسألة نسبية الحقيقة. ومسألة نسبية الحقيقة ليست في الحقيقة بالمسألة الجديدة، وإن ارتدت لباس الحداثة لتمسك كثير من التيارات الغربية بها. يقول جلال الدين الرومي: وكأنما كانت الحقيقة مرآة في يد الله، وحين سقطت هذه المرآة تهشمت، فكان أن أخذ كل واحد قطعة من الهشيم وقال هذه هي الحقيقة لا سواها. فاليوم الكثير من التيارات الغربية مصرة أن لا فائدة من وراء الجدل الديني، فليس هنالك شخص يمتلك الحقيقة المطلقة، فالحقيقة بذاتها أمر نسبي، وكل شخص ملزوم بوجهة نظره التي يراها. فما رأيكم سماحة؟
طبيعتي أنا أفصل، أجيب مني وأجيب مني، بتحملون شوي يعني. هناك نسبية واقعية وهناك نسبية إدراكية، فرق بين النوعين من النسبية. هل الواقع نسبي أم لا؟ هذا سؤال. هل إدراكنا للواقع نسبي أم غير نسبي؟ هذا سؤال آخر. يعني لا نخلط بين السؤالين، لا نخلط بين المعلومتين. تارة احنا نتحدث هل الواقع الحقيقة الواقع هل هو نسبي أم لا، تارة نقول لا خلي الواقع، احنا مفاهيمنا، احنا إدراكنا للواقع هل هو إدراك نسبي أم إدراك غير نسبي، هذا سؤال ثاني، هذا بحث ثاني. خل نجي الآن إلى الواقع نفسه. افترض الواقع ما في إنسان، افترض ما عندنا إنسان، وعندنا وجود كون من أرض وسماء ومجموعات شمسية وكواكب وإلى آخره. هذا الكون إذا ما في إنسان موجود، هل فيه نسبية؟ هل الواقع فيه نسبية؟ أو النسبية تأتي من وين؟ من إدراك الإنسان وعقل الإنسان. من نرجع إلى الواقع نجد أن الواقع مع غض النظر عن الإنسان وإدراك الإنسان، الواقع نفسه على قسمين كما يعبر الفلاسفة: متواطئ ومشكك. في أشياء متساوية ما فيها تفاوت، في أشياء فيها تفاوت. حتى أبين لك مثلا الأشياء المتفاوتة والأشياء غير المتفاوتة، نضرب أمثلة. هناك أشياء تتفاوت، هناك أشياء لا تتفاوت. الأشياء التي تتفاوت، العلم يتفاوت، العلم درجات، النور يتفاوت، نور الشمعة غير نور المصباح غير نور الشمس، النور يتفاوت، النور يتفاوت، الضوء يتفاوت، درجة الحرارة تتفاوت. الأشياء المتفاوتة نسميها أشياء مشككة بحسب تعبير الفلاسفة، يعني أشياء متفاوتة. وعندنا أشياء غير متفاوتة، يعني أشياء متواطية، أشياء ليست تعيش درجات وإنما درجة واحدة وليست هناك درجات. نجي مثلا إلى حجرية الحجر. والله عندنا هذا حجر وهذا حجر وهذا حجر وهذا، الجميع متساوي في الحجرية. صحيح هذا كبير هذا صغير، بس في الحجرية يعني في هذه المادة شنو؟ متساوين. فعندنا أشياء متساوية وعندنا أشياء متفاوتة. لا نسبية في الأشياء المتساوية، متساوية ما فيها نسبية. النسبية وين تأتي؟ في الأشياء المتفاوتة. هذا نور ضعيف، هذا نور شديد، هذا نور أقوى، هذا نور قوي. إذن هذا النور بالنسبة لذاك النور هو شنو؟ ضعيف، لكن بالنسبة للنور الذي أقل منه هو نور قوي، فصارت القوة والضعف أمرا نسبيا. لما؟ لأنه شيء متفاوت. نقول هذا الجمال، أنت تقارن بين ثلاثة، ثلاثة عندهم جمال، قل هذا أجمل من هذا لكنه أقل جمالا من الآخر، لأن الجمال شيء متفاوت. كل شيء متفاوت فيه نسبية، كل شيء متساوي لا نسبية فيه. هذا بالنسبة إلى الأمور الواقعية. نجي إلى الأمور الإدراكية. عندما نقول هناك نسبية نقصد نسبية في وين؟ في الإدراك. يعني أنا ما أقدر أدرك الحقيقة بشنو؟ بكاملها، أدرك بعضها، ما أقدر أدركها كاملة. أنا ما أستطيع أن أدرك حقيقة الإمام علي كاملة، ما أقدر أدرك بعضها. إذن عندي نسبية، يعني إدراكي إدراك نسبي، لأنني أدركت بعض الحقيقة ولم أدرك تمام الحقيقة. فإحنا نجي الآن مع القائلين بالنسبية. الفكر، بعض الفكر الغربي طبعا مو كله، بعض الفكر الغربي يقول ما في حقيقة مطلقة، الحقيقة نسبية. خلنا نسألهم سؤال، شنو مقصودكم حقيقة نسبية؟ يعني الحقيقة الواقعية أو الحقيقة الإدراكية؟ إذا تقصد الحقيقة الواقعية، إذا تقول الحقيقة الواقعية نسبية، نقول لكم لا، حقيقة الواقعية قسمين، في حقيقة متساوية وفي حقيقة متفاوتة. النسبية في الأمور المتفاوتة وليست في الأمور المتساوية. هذا سؤال. إذا تقولون لا، النسبية مو في الواقع، النسبية في وين؟ في عقولنا، النسبية في إدراكاتنا، مو في الحقيقة، مو في الواقع. إذن لا نسبية في الحقيقة، وإنما النسبية في الإدراك. نجي إلى النسبية الإدراكية. صح، الإدراك نسبي، ما تقدر أنت تدرك الحقيقة كاملة، لكن هل معنى أن الإدراك نسبي يعني ما يمكن التخطئ، ما أقدر أغلطك لأن الإدراك نسبي؟ أقول لك لا، ما تقدر تخطئني لأن إدراك نسبي، أنت أدركت بعض الحقيقة وأنا أدركت بعض الحقيقة، فأنا صح وأنت صح، ما تقدر تقول لي خطأ. يعني أنا ما أقدر أقول للمسيحي أنت على خطأ، ولا المسيحي يقدر يقول للمسلم أنت على خطأ. ليش؟ لأن المسلم أدرك بعض الحقيقة والمسيحي أيضا أدرك بعض الحقيقة، فلا معنى لتخطئة كل منهما للآخر. لما؟ لأن كل منهما لم يدرك الحقيقة كاملة، وإنما أدرك بعضها، جزءا منها. نقول صحيح، الحقيقة لا يمكن إدراكها كاملة، لكن هل هذا يعني أنه لا يمكن التخطئة؟ ما أقدر أخطئك في فكرتك؟ لولا التخطئة لما تنامت العلوم، صح لو لا؟ الآن تجي إلى علم الطب، وين كان علم الطب في زمان ابن سينا وعلم الطب في زماننا؟ ما في مقايسة. لولا التخطئة لما نما علم الطب. كل عالم يجي يخطئ علماء قبله في نظريات، في استنتاجات، ويستنتج أشياء جديدة. إذن النسبية في الإدراك أمر صحيح، لكن هذه النسبية لا تلغي شنو؟ لا تلغي التخطئة. مو معنى نسبية يعني خلاص ما تخطأ أحد، الجميع صحيح. كيف الجميع صحيح؟ يعني نظرية نيوتن ونظرية إينشتاين كلاهما صحيح؟ ما يصير. إينشتاين اكتشف أخطاء في فيزياء نيوتن، ونتيجة هذه الأخطاء توصل إلى النظرية النسبية. لولا التخطئة لما وصل إينشتاين إلى النظرية النسبية. إذن النسبية في الإدراك لا تلغي التخطئة، ولولا التخطئة لما تكاملت العلوم، ولما تكاملت الأفكار، ولما تكاملت التجارب. فإذن نحن نؤمن بالنسبية في الإدراك، لكننا نؤمن بأن باب التخطئة مفتوح، ولولاه لما تكاملت عقول البشر وعلومهم.
في أحد الأخوة عنده أسئلة؟
فضل. أكو هناك في الأخير.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
يعتقد علماء وفلاسفة الغرب بالأخص علماء النفس أن الوعي منشأ العقل، يعني من أدلتهم على ذلك أن إذا نقص العقل ولا يعني صار في خلل في عضو من العقل يعني المخ البشري، الواحد يفقد الوعي، الواحد يفقد الذاكرة، يفقد يعني بعض الحواس ربما. فما النظرة الإسلامية في هذه المسألة؟
أحسنت، أنت قصدك بالعقل الدماغ يعني؟
يعني أوكي.
إيه الدماغ.
المخ.
إيه المخ. إيه. في مخ مثل ما يقولوا، ما في مخ، في مخ. زين. فنجي الآن إحنا نقول بأنه نرجع إلى أول المحاضرة، أول الحوار اللي افتتحناه، قلنا في عقل، في نفس، في روح، في عقل. الروح كيف تبث تأثيرها؟ يعني الآن أنت حي، حي يعني شنو؟ الإنسان حي في كل لحظة يحتاج إلى مدد. الإنسان مثل شنو؟ مثل الكهرباء تماما، ما في فرق. وهذا النور الذي نراه في المصباح هو يحتاج في كل لحظة إلى طاقة كهربائية، توقف عنا الطاقة لحظة ينتهي. فالطاقة الكهربائية حتى نقرب علاقة الروح بالجسد مثل علاقة الطاقة الكهربائية بالجسم، هذا الزجاجي اللي نسميه شنو؟ مصباح. هل تستطيع الطاقة أن تفجر ضوء بدون مادة؟ ما يصير، لازم جسم، من خلال الجسم يطلع شنو؟ ضوء. فعندك طاقة، هذه الطاقة موجودة، لكن هذه الطاقة لا يمكن أن تولد ضوء إلا عبر احتكاك بجسم معين، زجاج، حجر، خشب، لازم جسم. إذن هي طاقة، لكن هذه الطاقة حتى تعطي أثر، حتى تولد ضوء، تحتاج إلى جسم، من خلال هذا الجسم تضفي الضوء، تضفي هذا الأثر، ويبقى هذا الجسم محتاج إلى الطاقة. متى ما انقطعت الطاقة شنو؟ انتهى الضوء تماما. علاقة الروح بالإنسان، الروح هي الطاقة وهذا هو الجسد. الروح ما تقدر تعطي أثر من دون أن تحتك بجسد، لازم تحتك بجسد حتى تعطي أثر، لازم هذه الروح تحتك بنطفة، خلاص جت النطفة عبرت، التصقت بالجدار، جدار الرحم، صارت عالقة بجدار الرحم. بمجرد أن تعلق النطفة بجدار الرحم تبدأ الروح تبث أثرها في النطفة، تبدأ النطفة تتكون، تنمو تنمو تنمو. هذا كله تأثير من وين؟ من الروح. الروح تمدها بالنمو والحياة إلى أن تصبح بهذا الشكل. الروح طاقة، وهذا الجسد المادي مثل الجسم اللي يستقبل النور والضوء من الطاقة الكهربائية. لذلك كما أن النور ينطفئ إذا انفصلت الطاقة، الجسم يموت إذا انقطعت الروح عن الجسم، وكما أن الروح ما تقدر، وكما أن الطاقة ما تقدر تشتغل بدون جسم، الروح أيضا ما تقدر تشتغل بدون جسم. لذلك إذا الدماغ في خلل الروح ما تقدر شنو؟ تفكر. مو لخلل فيها، الخلل في الجسم الذي تحتاج إليه. الروح مثلا إنسان افترض عنده مرض نفسي، عند انفصام في الشخصية، خلاص الروح ما تقدر تأثر في عواطف ومشاعر، عند انفصام في الشخصية. إذن الروح كالطاقة لا تعطي أثرها إلا بجسم، فإذا صار خلل في الجسم الأثر ما يبدو. فعندما يقول بعض علماء النفس الوعي جاء من الدماغ، هذا غلط، الوعي من الروح. لكن حتى يتحقق الوعي يحتاج إلى جسم سليم، فإذا اختل الجسم السليم لم يمكن الروح أن تؤثر شنو أثرها. تفضل. هذا الأخ، أخ هنا.
سؤال شوي على أساس الروح الحين دلتها الجسد بعد الاكتئاب في النقاط التسعين. إيه والله السؤال، إنه ممكن الروح هذه مرة ثانية ترجع بعد 1000 سنة أو 2000 للجسم ثاني؟
يعني هذا قول بالتناسخ، يعني بعض الفلاسفة قال بالتناسخ، يعني أن الروح يمكن تتلبس بإنسان آخر وتتلبس بجسم آخر، هذه يعني مسألة فلسفية تحتاج إلى بحث آخر. نحن نقول بأن هذه الروح، شوف القرآن الكريم عندما يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وين هذا أخذه؟ في عالم قبل عالمنا هذا. عالمنا ما أخذ الله منا شيء، لا الله جمعنا في هالعالم ولا قال لنا ألست بربكم فقلنا بلى. في عالم آخر وهو عالم الأرواح. عالم الأرواح عالم سبق عالمنا هذا. هذا العالم أبدعت فيه الأرواح، بس أرواح، لا في نفوس، ما في عقول، بس أرواح. هذه الأرواح كانت تسبح الله وتهلله. ذاك العالم عالم الأرواح نسميه عالم الذر. زين، فأنت الآن أضرب لك أمثلة. أنت الآن تشوف واحد، أنتون الآن الحاضرين من أمامي، أنا إذا حدقت بنظري في واحد معين صرت أطالع فيه، أقول هذا كأنه أنا شايفينه من قبل، أنا ما شفته من قبل، أقول هذا كأنه شايفينه من قبل، كأني بيني وبينه كلام، كأنه شيء صار أنا ما رأيته من قبل أبدا، صح لو لا؟ هذا يرشدك إلى أن هناك لقاء في عالم آخر سبق هذا العالم. بعض الأشخاص أنت تلتقبه من أول مرة تلتقبه تحبه، من أول مرة تلتقبه تحبه، تقبل عليه، شوفه إنسان خفيف الظل لين تقبل عليه، بينما أنت ما عندك أي علاقة به، وأكو إنسان من تسلم عليه تحس بأنه شنو؟ تحس بنوع من الانقباض ونوع من يعني القشعريرة، شنو في هذا؟ هذا يدل الانقباض والانفتاح، المعرفة وعدم المعرفة كلها تعبر عن لقاءات سابقة في عالم آخر. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد:
الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. يقول لك الأرواح هذه اجتمعت من قبل، اللي تعارفت هناك ستتعارف هنا، واللي اختلفت هناك ستختلف هنا. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. فعندنا عالم أرواح قبل هذا العالم، وهذه الروح صير بينها وبين الجسد علاقة ما، علاقة التأثير، إلى أن يأتي وقت الموت تنفصل الروح عن الجسد تنطلق إلى عالم آخر والجسد ينطلق إلى التراب. نعم.
قبل الذهاب إلى القضية التالية، الأخوة في اللجنة يعلنون عن الفعالية الفقهية فقه المغتربين لسماحة الشيخ زكي آل سيف يوم الأربعاء ليلة الخميس القادمة المصادف 12 أغسطس الساعة 8:45. كما نرجو من الجميع تعبئة الاستبيان وننوه أن هناك سحب على الهدايا في النهاية.
في هدايا يعني؟ تشمني الهدايا؟ أنا أقترح لحظة إياد، أنا هم أقترح يعني فقرة من صاير الحديث كله جاف اقترح فقرة ضمن الحديث هذا، يقوم واحد يتحدث لنا هو من وين، مثلا واحد يقوم يقول أنا في أمريكا في ولاية كذا في مدينة كذا عندنا مركز كذا يعمل كذا، يعني يعطي نبذة تصحبها بعض التعليقات حتى شنو يخفف هذا الجو الجاف شوية، يعني يصير فقرة في الوسط. فضل إياه.
السلام عليكم. بنظري بما أنك أنت تعرضت إلى نقطة يعني النسبية والتخطئة، هناك جنب يعني يعيق كثير من الناس يعني بحكم الاختلاط في المجتمع الغربي، وهي نسبية الإدراك والفطرة. يعني إن هذا صار زي ما نقول مسار التفكير هنا، بل صار أكثر من مسار فكري، صار طرد الواقع. يعني الآن الواقع في مثلا في أمريكا القرار الأخير أصدرته المحكمة العليا في أمريكا بتشريع مثلا الذي ومثل هذه الأمور فرضت واقع أن النسبية واقع صار يعني راح تعيش الأجيال القادمة أنها تتقبل هذه الأمور وبحجة نسبية الفطرة. يعني ما هي الرؤية التي نطرحها يعني من وجهة نظر إسلامية أو يعني دينية؟
ما لحق على نسبة. متى جيت أنت يا
قبل
نص ساعة؟ لأن تحدثنا إحنا عن هالنقطة. إيه يعني عجلوا حدثنا عن الفطرة ونسبية الفطرة ونسبية الأخلاق و إيه خلاص أرجع الشريط.
إذا في أحد من الأخوان بيطرح نبذة عن معيشته في الغرب وكذا يتفضل.
خلي الأخ يجيب سؤاله بعدين هذا، تفضل.
أنا عندي سؤال حول العدل الإلهي.
العدل الإلهي ما دخلنا فيه بعدنا. إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالي ما هي حقيقة التجلي شيخنا أهل البيت؟ في حال تجد الروح يكون هناك ثلاثة عناصر
يكون التجلي.
ما هي حقيقة التجلي في مذهب أهل البيت؟ وهل في حال تجد الروح يكون هناك انفصال بين العناصر الثلاثة النفس والعقل والروح؟
يعني التجلي هو مصطلح، طبعا مصطلح في علم العرفان، والعرفاء في علم العرفان هكذا يرون أن الإنسان يستطيع أن يتجرد من النفس والعقل ويستطيع أن يرجع إلى روحه. يعني يقدر الإنسان في بعض الحالات أن يتجرد من نفسه وعقله ويصبح روحا. كيف يصل إلى هذه الحالة الذي نسميها بحالة التجرد أو بحالة الفناء، أو أنت قاعد تعبر عنها بالتجلي، كيف؟ هذه إليها طرق في العرفان يعني تذكر في محله، يعني ما نقدر نتحدث عنها الآن. إنما هم يؤمنون هذا يعني علماء هذا العلم يؤمنون أن الإنسان عنده قدرة أن يجرد روحه من النفس والعقل وصير روح محضة وهو ما زال في الدنيا، وصير روح محضة. وهذه الحالة يصل إليها عندما يصل إلى مرحلة الفناء. نعم.
ننتقل إلى القضية الخامسة، قضية الدين والثقافة. تعتبر كثير من التيارات في المجتمع الغربي أن الدين مسألة ذوقية اعتبارية مكتسبة كاكتساب أي ثقافة أخرى، أي أن الاعتقاد الديني هو بتعبير أدق ثقافة دينية يتشربها المجتمع وليست أمرا ذاتيا أو فطريا لديه، وبالتالي القيم الدينية هي قيم من هذا النحو لا النحو العقائد الموجود في العالم الشرقي. فما هو نظركم سيدنا؟
الدين حاجة بشرية وليس مسألة ذوقية. الدين ينبع من حاجتين أساسيتين لدى البشر: الحاجة النفسية وهي الحاجة إلى الأمن، والحاجة الاجتماعية وهي الحاجة إلى استقرار النظام. نجي إلى الحاجة الأولى. كل إنسان يحتاج حاجة ذاتية، مو حاجة ذوقية، مو مسألة ذوق، حاجة في كل إنسان موجودة، أنه يحتاج إلى الأمن. مو الأمن، الأمن بمعنى الأمن الاجتماعي، الأمن النفسي، أن تشعر بالاطمئنان والهدوء. الإنسان المصاب بالقلق ما ينتج هذا الإنسان أصلا. كل إنسان عنده قلق ما يقدر ينتج. الإنسان المصاب بالقلق لا يبدع ولا ينتج. الإنسان المستقر اللي يعيش في الداخل، ما أقصد في الخارج، يعيش في الداخل أمنا نفسيا، اطمئنانا داخليا، هذا الإنسان قادر على الإبداع والعطاء والإنتاج. فالإنسان يحتاج، مثل ما يحتاج يأكل يشرب، كما أن الإنسان يحتاج إلى الغذاء، يحتاج إلى الهواء، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الأمن النفسي. حاجة الإنسان إلى الأمن النفسي حاجة ذاتية إنسانية أصيلة، وليست مسألة ذوقية اعتبارية. طيب هذه الحاجة ما الذي يغذيها؟ الدين يغذيها. الدين يغذي حاجة أساسية عندك، وهي حاجتك إلى الأمن والإطمئنان. كيف الدين يغذيها؟ من خلال أن الدين يلقنك أن هناك قوة، هذه القوة إذا اتكلت عليها واعتمدت عليها تهبك الاستقرار والهدوء. ألا بذكر الله والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عندما نراجع سير الأبطال شقد يحملوا قوة نفسية، يعني عندما الإمام علي، هذا الإنسان ما لا يلين، ما يتنازل أبدا. الإمام علي إنسان ما يتنازل، إنسان لا يلين، لا يتراجع، لا يتنازل. عدم التراجع والتنازل يحتاج إلى قوة نفسية مطمئنة. عندما نجي إلى الإمام الحسين ما يتراجع، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد أبدا. الإنسان اللي يرى الموت ولا يتنازل، هذا يحتاج إلى شنو؟ قوة نفسية مطمئنة. هذه المرأة مو فقط رجل، المرأة أيضا، هذه المرأة التي تقف أمام يزيد بن معاوية تضرب، زينب ضربت أهينت جرت. صور أنت امرأة تضرب وتهان وتجر ومع ذلك واقفة بشجاعة وبطولة وتقف أمام يزيد وتستهزئ به وتسخر به وتثير الناس عليه، شنو المرأة؟ إذن هذه تحمل قوة نفسية مطمئنة. القوة النفسية المطمئنة هي التي تصنع الأبطال، وهذه القوة النفسية المطمئنة من أين يكتسبها الإنسان؟ من الدين. الدين هو الذي يعطيك هذه القوة الخارقة، الدين هو الذي يشبع حاجتك إلى الأمن النفسي والاطمئنان النفسي، الدين هو الذي يجعلك إنسان صارم مطمئن ثابت لا تتراجع ولا تتغير. إذن الدين يشبع حاجة إنسانية. كيف نعتبر الدين مسألة ذوقية وهو يشبع حاجة إنسانية أصيلة؟ هذه الحاجة الأولى. الحاجة الأخرى الحاجة إلى استقرار النظام. كل مجتمع يحتاج إلى أن يكون ذا نظام مستقر، مسألة استقرار النظام. لا يمكن استقرار النظام إلا بالعدالة، كل مجتمع عادل يعيش استقرار، كل مجتمع ظالم يعيش شنو؟ اختلال أمني. المجتمع المستقر نظاميا لأنه يمشي على ضوء العدالة. لذلك المجتمع البشري يحتاج إلى استقرار النظام، وهذه الحاجة تعني حاجته إلى العدالة، والدين ينادي بشنو؟ العدالة. هو الذي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني حتى تتحقق العدالة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن لا معنى لأن يجيك شخص يقول لك والله الدين مسألة ذوقية. كيف مسألة ذوقية؟ أنا أحتاج حاجة أساسية للأمن والإطمئنان والدين يوفرها لي، كيف يصير مسألة ذوقية؟ مجتمعي يحتاج إلى استقرار في النظام، مجتمعي يحتاج إلى العدالة والدين يأمر بالعدالة، فكيف يصير الدين مسألة ذوقية؟ ما دام الدين يعالج حاجات بشرية أساسية أصيلة، إذن الدين ليس مسألة ذوقية اعتبارية تختلف باختلاف الثقافات أو باختلاف المجتمعات.
تفضل.
سيدنا في دول متقدمة، دول الدول الغربية
متقدمة متأخرة.
هذا من التقدم ترى
يعني. تفضل نسمعك.
كثير من الدول الآن موجود جديد التي له قانون، نلاحظ أن القانون يعني إذا كان مخطط يكون أكثر لأنه أكثر الناس التزام مرسومين.
القانون يشبع بعض الحقوق وليس تمام الحقوق. كيف؟ لاحظوا الآن في المجتمعات اللي انت عبرت عنها المتقدمة، هذه المجتمعات المتقدمة أليس فيها عمليات انتحار؟ نعم. إذن القانون ما قدر يمنع حدوث هذه العمليات. إذن القانون وإن طبق إلا أنها عدالة ناقصة وليست عدالة تامة. العدالة التامة هي التي تجعل الإنسان ملتزم بالعدالة حتى مع شنو؟ مع نفسه. مو بس العدالة مع الآخر، العدالة مع النفس. الدين يأمر بالعدالة التامة، يعني يأمرك ويلزمك بأن تكون عادلا مع الكل، مع جارك، مع زوجتك، مع أولادك، مع نفسك. فالدين يدعو إلى العدالة التامة وتطبيق الحقوق التامة. لذلك لا غنى عن الدين، العدالة هي أداء الحقوق. أنت الآن قارن بين لائحة الحقوق في الأمم المتحدة ولائحة الحقوق في الإسلام، شوف إحنا عندنا مستوى الحقوق في الإسلام أكبر بكثير من مستوى الحقوق في النظام الوضعي. إحنا عندنا حتى النطفة البشرية لها حق، إذا إنسان يسقط نطفة يدفع دية. الجسد البشري إلى حق، والله يجيك مثلا النظام الوضعي يقول لك إذا مات الإنسان صار جسد، صح لو لا؟ صار خشبة، يعني مثل أي خشبة أخرى. هذا الجسد يدفن، يحرق، أي شيء نتخلص منه. الإسلام يرى أن لهذا الجسد شنو؟ حقوقا، لا يهان، لا يمثل به، لا يعتدى عليه، تلو هو جسد ما في روح، بس بالنتيجة هذا له حقوق، يكرم، يعزز. إن كرام كما ورد عن النبي محمد
وصل وسلم على محمد وآله.
إن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. إذن عندنا مستوى الحقوق أكبر بكثير، فالعدالة هي عبارة عن أداء الحقوق كلها، وهذا هو ما ينادي به الدين السماوي. نعم فضل. أنت ما أنت من المغتربين شيخنا، اسمح لي. لا ما على عيننا وعلى رأسنا، بس الحين بس المغتربين ما يرضوا.
أشياء من فضل بعض المغتربين يعني لا تفضل يعني.
نعم.
الواسطة النقطة اللي ذكرتوها أن الدين باعث على الاستقرار النفسي. البعض يقول أن الدين المعصوم عندما يقوم بواجبات هو معصوم لا يقطع، ولكن الناس غير المعصومين قد يقعون في الخطأ نتيجة هذا الخطأ، يعيشون عدم استقرار، هذا قد يولد عندهم نفرة من الدين حتى باعتبار أنه لا يبعثهم على الاستقرار في حياتهم.
نعم، هذا ناشئ عن عدم قراءة الدين قراءة شمولية. الدين ما يقرأ من خلال نصوص دون نصوص، الدين يقرأ من خلال جميع نصوصه. الدين كما يردع عن الخطأ يعالج الخطأ ويعالج القلق الحاصل من فعل الخطأ. يعني عندما نأتي إلى قوله تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هنا يردع عن الخطأ، يردع عن اتباع الهوى. لكن جاء إنسان واتبع الهوى ارتكب الخطأ، يقول الدين خلاص مع السلامة؟ لا، يعالج هذه الحالة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعندما يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الدين يردع عن الخطأ، لكن إذا أخطأ الإنسان الدين يعالج هذه الحالة، الحالة الناشئة عن الخطأ، يقوي في نفسه الأمل، يبعثه على التوبة، يبعثه على الاستغفار، يحاول أن يشكل علاقة بينه وبين الدعاء وبين المحراب. لأجل ذلك يبقى الدين مواكب لحالات الإنسان المتغيرة. اللي في الأخير كان عنده سؤال. نعم.
الإسلام قد يكون من الناحية النظرية وخدمات فضلك، لكن من ناحية التطبيق الغرب يشوف أن الإسلام متعين التطبيق هو دين عنف.
قضية الجاية.
فكيف يكون صادر الرسالة أن الإسلام هو دين سلم ودين حقوق وغير نكون متطورين في الحقوق أكثر من غيرنا وهم يشوفون النقيض؟
نعم، نحن نقول يعني لا يمكن اختزال الدين في المسلمين. المسيحية دين يدعو إلى المحبة، والمسيح هذا الإنسان العظيم دعا إلى المحبة والألفة، ولكن هل كل المسيحيين محبون؟ نحن عندما نجد العنف في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والقاتل والمقتول كلاهما شنو؟ مسيحي. إذن أين المحبة التي نادى بها المسيح وضحى من أجلها المسيح كما يقولون؟ لا يمكن أن نختزل المسيحية في المسيحيين أبدا. عندما نأتي إلى اليهود، الدين اليهودي، الدين اليهودي دين سماوي، دين نظامي، دين دعا إلى الالتزام بالنظام. لكن هل كل اليهود نظاميون حتى الصهاينة؟ لا. إذن كما لا يمكن لنا أن نتصور المسيحية صورة مشوهة، لأن المسيحيين خاضوا حروب طاحنة فيما بينهم وارتكبوا أبشع الجرائم فيما بينهم، بل نقول المسيحية تبقى دينا متجليا بالمحبة والمودة والوئام، وإن أخطأ المسيحيون كذلك الدين الإسلامي يبقى دينا مجمعا للقيم الفاضلة، مجمعا للطهارة والنقاء والسلم، وإن كان بعض المسلمين هم مصدر عنف ومصدر شقاء ومصدر شر بالنسبة إلى كثير من المجتمعات البشرية. احنا قلنا ندخل في فقرة واحد يتحدث يعني طول الوقت يسمعوا صوتي خلاص استملوا جماعة. أعطي واحد من دول التربيين يتحدث لنا عن وين هو في أمريكا، شنو عند شنو كذا، فرد 5 دقائق نسمع وبعدين نرجع إلى.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام. إيه تعال مني تعال مني تعال تعال هناك بالي. إيه تعال هناك بالي تعال. إيه تعال هني وتحدث، عرف بنفسك وين أنت في أمريكا أو في أوروبا، تحدث خلي يسمعوك. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. علي شاكر الشفاء. أدرس في أمريكا ولاية فيرجينيا. أنا بتكلم على نقطة الخيارات لابن القيم فرق من الذين يفهمون. يعني قبل ما نطلع من الميدان نسمع مضى مثلا في شباب طلعوا أمريكا، رجعوا من أمريكا كانوا بشكل سيء، بعضهم لشرب خمر ولا بلة من الأمور هذه.
مرة واحدة شرب خمر ما يضر.
فلا أقول إنه رحنا أمريكا.
نعم.
وشفنا إنه بالعكس كل حاجة جميلة جدا. بإمكانك هناك تكون سفير مناسب للإسلام للإسلام الشيعي يعني. وهم أن تكون في نفس الوقت إنسان سيء. فمثلا رحنا هناك أسسنا مجلس حسين زي اللي في قطيع تمام، يعني حتى الشيخ الإمام قطيع
وفيها محموس بعده
فيها محموس. وكان كل اللي كان توادر شباب مثلكم يعني.
نعم.
يعني مثلا هذا جاء خلق سعود على الفكرة، هذا استغل مهارة الصوت وشوي شوي حتى طلع رواديد. الحين بدأ ننتقل لمرحلة حتى أعلى، يعني مثلا تبع الجامعة بدأنا الحين نتخاطر مع الأجانب، ما صار مثلا بس الحوار مع المسلمين، حيث مثلا تركيزنا على المسيحيين اليهود. وأمريكا أفضل مكان، أفضل حتى من هنا أنت تعيش جو معنى وتعيش جو بشكل سلبي.
نعم.
تعيش بشكل إيجابي معنى أن هناك عندك حرية ما تسوي شيء. أسسنا مثلا منظمة باسمنا مساعي للسلام مثلا قبل شوي واحد شاب تكلم كيف نحن نمثل الإسلام الجيد. ما سمعت النشاطات مثلا إذا كنت تسمع فيها حملة ورود، ما تسمع مثلا إحدى النشاطات توزيع قوارين الناس إسمنا مساعي للسلام، وهذا تترك تخافك شوي شوي على نفس المجتمع الأمريكي. يعني الحين احنا شوي شوي قاعدين نتوصل الى مرحله الاجانب ان قاعدين نبحث عن الاسلام الشيعي، شنو نقول يعني الفرق عن الاسلام السني، وشوي شوي ها قاعدين نسحب يانا ناس الحين في التشيع. احنا ما عرفنا ان هذه رسالتنا الاساسيه، بس اخلاق تعامل سلوك تقدر انك تكون زي ما قلنا انسان يعني ان شاء الله صامت. وهم أن تكون سفير عن طريق منبر، يعني لا تصبح حول وطن من الشيء، لكن منبر من الإمام موسى عليه السلام كل غدا أغلب الشباب موجودين. فتنفس كل واحد فيكم حسيني يقدر أن يكون هم سفيرنا ويمثل الإسلام الصحيح. فأنا بالنسبة لي هذه أبرز شيء يعني واضح.
تفضل أعطيك يعني.
السلام.
السلام عليكم جميعا. السلام. أنا مرافق مبتعد وما كنت أصلا يعني حتى مبتعد في المرافقات في البداية، وأنا كنت موظف طبعا وزوجتي كانت موظفة، كانت أوكي يعني كل الأمور تمام في الحياة هذه وكنا عايشين حياة، لكن جت البعثة وقررنا نطلع ونترك كل شيء ونروح نكمل دراستنا طبعا، والحمد لله قدرنا نخلص اللغة وقدرنا نجيب قبول من الجامعة وخاطبنا الملحقية وقدرنا أقدر أكمل دراسة أنا بعد ما كنت يعني فاقد الأمل في الموضوع هذا.
في أي بلد؟
إيرلندا.
إيرلندا.
وين بقى إيرلندا؟
في مدينة اسمها كور. طبعاً زي ما تفضل الأخ طبعاً في مجلس قسيمي وإحنا اخترنا نكون يعني سفراء طبعاً لمذهبنا ولديننا والكل نتجمع في الأسرية وهي صغيرة بس يعني والمدينة صغيرة وأصلاً عدد السكانيين قليل كما راكم بالشيعة الموجودين في المدينة هناك، ولكن إحنا كنا نتجمع هناك وما أحس إن في داعي يعني أكون سفير سيء مذهبي أو لديني أو لأن هناك الأجانب ما يقولك يمكن في البداية كشيعة أو كسنة ما يعرفوا هذا الكلام، هم يقولوا مسلم واحنا فعلا يعني زي ما تفضل العفو نحب نكون سفراء اولا المسلمين وثانيا نكون سفراء من مذهبنا يعني. فانا حبيت يعني اطلع واتكلم بخصوص ممكن ما اشوف الشباب كلهم اصغر مني يعني بس معظم اللي يكون في عمري ما تكون عنده فرصه انه يكمل دراسه خاصه انه يكون موظف او اموره او كذا يعني بعدين تكون يعني تجيك الفرصه. فانا حبيت اطلع اقول الى الشباب يعني هذه الابتعاد برنامج ابتعاد شيء يعني يستحق الواحد يستغله بأفضل ما يمكن يعني. وأن حسيت نفسك يعني أكبر من أنك تكمل دراسة أو أنك تكون يعني فاتتك الفرصة لا ما فاتتك الفرصة، الدراسة ما لها عمر، وأتمنى الكل إن شاء الله يعني يستفيد من هذا البرنامج.
أحسنت أحسنت.
ننتقل للقضية الأخيرة في برنامجنا هذه الليلة.
في أحد بعد متكلم أو بلد ثالث مثلا استراليا مثلا نيوزيلندا مثلا مكان يعني ثالث إيه؟ انت وين؟ يلا اليابان كبرها تعال هنا. نعم اهلا عزيزي اطل.
السلام عليكم جميعا. طبعا ممكن يقول لك يا الله بلد لأن معروف أن شبابنا خصوصا المقاطيب روح الخارج أمريكا بريطانيا من هالناحية فاليابان أو كوريا أو الجهة الشرقية قريب يذهب إليها. فأول ما تذهب هناك تواجه مشاكل كثيرة منها مجتمع غريب جدا و180 درجة يختلف عن اللي نشوفه في أمريكا اللي نشوفه في كاليفورنيا من ناحية الثقافة من ناحية اللغة من ناحية والأهم أنه الأكل لكن هناك مثل اللي تصور
أكلهم لذيذ
عجيب أي من ناحية الأكل أنه صعب نوعا ما بس مؤخرا يعني في حملات كثيرة من ناحية الحلال. نتكلم عن الأشخاص من مثل الشيعي مؤخرا فيها جديدة جديدة كثيرة يعني بس قليلة جدا في مجالس مثل الحسينية والمؤسسات ما توجد مؤسسات شيعية بالنسبة إلى العرب غير العرب في تقريبا الحسينية فقط يتجمعوا فيها من روح باكستان أو إيرانيين بس من ناحية العرب ما في مجالس جمعنا بعض الشباب كوكب الشباب الطيبة كوننا مجيس مو مجلس مجيس نسميه الحمد لله رب العالمين نحيل ذكرى أهل البيت وتوفقنا
سنة. كم شخص حضروا المجيلس حقهم؟
المجيلس يعني لا هذا ليلة عاشر المحرم يعني 15
الحمد لله الحمد لله يعني أوصلت صوت الحسين عليه السلام من خلال 15 شخص أو 16 شخص هذا نصرة للحسين عليه السلام ونصرة للمبادئ والقيم أحسنت أحسنت موفق إن شاء الله
أحسنت سيد نحب أن ننوه أن ليلة الخميس القادمة في فعالية فقه المغتربين سيكون هناك فقرة تجربة مبتعث أيضا من اليابان يقدمها المبتعث عبد الله إدريس
إحنا أيضا إحنا الآن نسعى يعني أنتم الآن شباب أغلبكم مغترب إحنا نسعى لتشكيل حساب للمغتربين يعني موقع للمغتربين بحيث نتلقى أسئلتكم وهمومكم يعني شيء خاص بالمغتربين نتلقى أسئلتهم همومهم قضاياهم ونبحثها بشكل ديني وتربوي جاد إن شاء الله يوصل إليكم الرابط في فترة قريبة إن شاء الله تفضل
القضية الأخيرة نطرح القضية الأخيرة وهي قضية الحدود الشرعية اليوم بعد أن برزت بشكل واضح جدا في المنطقة مختلف الجهات المتطرفة أو كما يسميها الغرب بالإسلام الأصولي وأصبحت مشاهد الذبح والرجم على شاشات المواقع وشاشات التلفزة عوضا عن وجودها الضئيل نسبيا سابقا برز من جديد التأكيد على وحشية تطبيق الحدود الإسلامية ورفضها الذي أصبح معروفا لدى الغربيين بالشريعة لو أو قانون الشريعة والذي يساوق ما يقوم به أفراد الجماعات الإرهابية ممن يدعون تطبيق القوانين الإسلامية في المقابل ظهرت جهة أخرى تتبنى الواجهة الإسلامية وتحاول التخلص من جميع ما هو بتعبيرهم عدواني في القوانين الإسلامية فسمعنا آراء ترفض الرجم لعدم وجوده في القرآن أو تنتقد الإعدام بقطع الرأس وغيرها من الاعتراضات فما هو موقفكم سيدنا؟
بالنسبة إلى الحدود الشرعية كحد السارق حد الزاني حد القاتل وما أشبه ذلك من الحدود هذه الحدود نلحظها من عدة جهات الجهة الأولى لا يمكن إقامة هذه الحدود إلا بولاية من الحاكم الشرعي يعني الحدود مو أي واحد يقيمها مو كل مجتمع يقيمها تحتاج إلى ولاية من الحاكم الشرعي وهذه الولاية يراعي فيها الحاكم الشرعي الظروف المختلفة التي تنسجم مع تطبيقها أو عدم تطبيقها فعندما نقول مثلا بأن هناك حد للزاني هذا ما يعني أنه متى ما زنى أقيم عليه الحد أو متى ما كانت دولة إسلامية تقيم الحدود لا الحدود تحتاج إلى ولاية من الحاكم الشرعي والولاية تطبيقها يحتاج إلى دراسة للظروف المناسبة مثلا في إيران في إيران كثير من الحدود ما تقام ليش ما تقام؟ لأن الولي هناك يرى أن الظروف المناسبة لإقامة الحدود غير متحققة المسألة ترجع إلى ولاية ما دام رأس الهرم حاكما شرعيا هذا الحاكم الشرعي له الولاية هذه الولاية أيضا منوطة بدراسة الظروف المناسبة لإقامة الحد وعدم إقامته لأن شنو المطلوب من الحد؟ الحد ما يعالج الجريمة فقط الحد أيضا يشكل شنو؟ إعلاما يعني الآن مثلا عندما يجلد الزاني أو عندما يقتل القاتل ليس المقصود فقط علاج الجريمة التي حدثت، بل المقصود أيضا تشكيل إعلام للمجتمع أن هذا مجتمع عادل، مجتمع صارم في تطبيق الحقوق. إذن الحد له عدة جهات، الحد ما يدرس من جهة جنائية فقط، يدرس أيضا من جهة إعلامية، يدرس أيضا من جهة تربوية. لذلك الحاكم الشرعي لا يعمل ولايته في تطبيق الحدود إلا إذا درسها من جميع الجهات، فإذا رأى أن جميع الجهات منسجمة مع إقامة الحد يمكن حينئذ أن يأمر بإقامة الحد. هذه جهة لا نغفلها في مسألة إقامة الحدود. مسألة ثانية، الحد هو آخر شيء، مثل ما يقولوا آخر الدواء شنو؟ الكي. ومعنى أنه سرق تقصد تقطع يده؟ لا. أو زنى يرجم؟ لا. آخر الدواء الكي، بمعنى أنه هناك خطوات للعلاج، خطوات للعقوبات، تدرج في العقوبات. إذا لم تفلح هذه العقوبات، إذا لم تفلح هذه الطرق المختلفة من العلاج في قطع دابر الجريمة، في اجتثاث الجريمة، حينئذ تصل النوبة إلى إقامة الحد. الجهة الثالثة التي يجب أن نفهمها أن مسألة الحدود هي ترتبط بكيان إسلامي عام، وبالتالي مجرد وجود مجتمع مسلم لا يعني إقامة الحدود. فالذي نريد أن نقوله، مجرد أن في التشريع الإسلامي مساحة اسمها الحدود، لا يعني هذا أن التشريع الإسلامي يدعو إلى العدوان ويدعو إلى العنف. لما؟ لأن تطبيق هذه الحدود منوط بالظروف المناسبة لهذا الحد، ولأن هذه الحدود إنما جعلها الإسلام من باب شنو؟ آخر الدواء. يعني إذا توقف اجتثاث الجريمة والمشكلة على إقامة الحد، حينئذ تصل النوبة إلى إقامة الحد، وليس الحد يقام مطلقا وبأدنى سبب. نعم.
هناك أي سؤال حول هذه النقطة؟ تفضل الأخ في النهاية.
خلي يوصل لك المايك حتى تسمع زين.
لو مثلا شوية من الحدود إلى الأحكام الشرعية، قد يطرح زميل أو أي شخص يقول هذا الدين مسألة القدم، مثلا يقول هذا الدين قدم، هذا الدين
قدم
1400 سنة، يطرح هذا الإشكال، يعني الأحكام الشرعية والصيام، يقول
قديم، هل كل قديم فهو قبيح؟ هل كل قديم فهو مرفوض؟ الفلسفة علم قديم، هل هذا يعني أن ترفض الفلسفة لأنها علم قديم من زمان الحضارة اليونانية؟ ليس كل قديم مرفوض. القديم الذي لا يواكب الحياة المعاصرة هو قديم مرفوض، أما القديم المواكب للحياة المعاصرة؟ طبعا ليس مرفوض. الآن مثلا نجي نظام الأسرة، نظام الأسرة ده نظام قديم من يوم آدم وحواء، صح لو لا؟ أول أسرة نشأت آدم وحواء. هل لأن نظام الأسرة صار ل 6000 سنة نرفضه لأنه نظام قديم؟ طبعا لا، ما دام نظام الأسرة نظام يواكب الحياة المعاصرة وينظم الحياة المعاصرة فهو مطلوب وإن كان قديم. المهم أن لا يرفض القديم الحياة المعاصرة، ما دام القديم مواكبا للحياة، مواكبا لتجدد الحياة، إذن هذا القديم مطلوب وليس مرفوض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مسألة التي تفضلت بها الأحكام، لكل حكم إحنا نتكلم على حدة، مسألة مصافحة المرأة الأجنبية، مسألة شنو كان أمثلة الصوم 19 ساعة أو 20 ساعة، مسألة إلى آخره إلى آخره. الأحكام الشرعية لها حدود. إحنا عندنا قاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الإسلام شرع قوانين وأيضا شرع ترخيص في حالات الحرج. لو أن إنسان إذا ما يصافح المرأة يصير عليه حرج، افترض هذه البنت زميلة إلى، افترض هذه البنت مدرسة أستاذة إلى، إذا ما يصافحها يقع في حرج، يجوز له المصافحة. فأين القدم؟ الدين كما منع المصافحة في الحالات الاعتيادية رخص في المصافحة في الحالات شنو؟ الحرجية. ما جعل عليكم في الدين من حرج. أو مثلا نجي إلى الصوم، نفس الشيء، والله إنسان ما يقدر يصوم 19 ساعة، ما يقدر يصوم، وإذا ما يقدر يصوم 19 ساعة يمكنه أن يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة، يعني ما يمسك رمقة، ثم يقضي في الأيام القصيرة أو يسافر. يقول بي ملازم إلا تجلس. الآن مثلا في بريطانيا، في بريطانيا إحنا نصوم من كل أغلب السنوات، أروح أنا بريطانيا نصوم من 2:30 إلى 9:30، كم يصير؟ 19 ساعة نصوم. طيب نصوم، ليه يقدر يصوم؟ صوم. مين يقدر يصوم؟ يقدر يسافر، مو مجبور، يقدر يقطع مسافة 22 كيلو شنو ويفطر ثم يقضي، يقضي أيام الشتاء نهار قصير. أصلا هناك في بريطانيا الغروب يصير الساعة 4 العصر، كأنك أنت متريق وجاي تتغدى، شي ماكو القضية دي. فإذن ما جعل عليكم في الدين من حرج. صحيح قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أنت صعب عليك الصوم 19 ساعة، سافر. إذا سافرت كل يوم اقطع مسافة 22 كيلو وأفطر، إذا أفطرت بعدين تقضي في نهار قصير. فالأحكام الشرعية لو كانت مطلقة ما فيها مجال، ما فيها ترخيص، ما فيها حدود، لقلنا نعم هذا قديم يرفض أن يتعامل مع الجديد، ولكن إذا كان لها استثناءات وترخيصات فهذا القديم لا يأبى التعاطي مع الجديد. نعم
سيدنا، في نقطة المواكبة، بعض الغربيين عندما نطرح لهم نقطة المواكبة يقول أي مواكبة تعنون؟ الناظر إلى العالم الآن، أو هم كما يقسمون العالم إلى عالم أول وعالم ثاني والعالم الثالث، يقولون العوالم الثانية لا تواكب أساساً العالم الأول، والعالم الأول ما أصبح العالم الأول إلا بعد أن تخلى عن الدين فانطلق. يعني أنتم تعيشون في عالم آخر بسبب هذا الدين، فلا مواكبة في البين، فكيف نرد على هذه المسألة؟
ماليزيا بلد متطور لكنه بلد شنو؟ مسلم. شنو المنافات بين الدين وبين التطور؟ التقدم التكنولوجي، تقدم الحضاري في أي بلد هو مرتبط برؤية الإدارة للبلد، هو هذا ما له علاقة. إذا كان اقتصاد البلد بيد خبرات وبيد طاقات فاعلة سوف يصبح البلد متقدم تكنولوجيا، سواء كان متدين أو غير متدين. يعني إيران بلد متخلف؟ أبدا. إيران بلد يصنع سيارات ويصنع أسلحة ويصنع ويصنع وينهض بطائرات وأبدا. يعني شنو؟ إذن ما في ملازمة بين الدين وبين التخلف. حتى تقول الله هذا عالم ثالث متخلف، ليش متخلف؟ لأنه ممسك بالدين. المهم أن الاقتصاد بيد من؟ لا تقوم حضارة بدون اقتصاد. الاقتصاد بيد من؟ إذا كان الاقتصاد بأيدي خبرات وطاقات فاعلة فإن باستطاعتها أن تحول العالم إلى عالم أول وأول مكرر. زين؟ وإن كان بلدا متدينا، وإن كان بلدا ملتزما بما دعائم الإسلام. نعم.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة.
نرجع للموضوع البحث اللي تكلمت في الأول، الروح هل تنمو مثل ما ينمو الجسد؟ يعني الطفل الآن له روح، هل ينمو روحه مع نمو جسده أو لا؟ الروح يعني متى كمل عقله قد يعني قدر الروح؟
نعم، الروح لا تنمو، الروح الذي ينمو النفس والعقل. الروح تظهر مخبوآتها، الروح فيها طاقات مخبوءة كامنة. كيف تظهر هذه الطاقات؟ تظهر عبر النمو الجسدي. فالروح لا تنمو، وإنما تظهر طاقاتها المخبوءة الذي ينمو، الذي تنمو النفس في مشاعرها وعواطفها، ينمو العقل في خبرته وثقافته. نعم. كم الساعة؟ كم الساعة؟ إلا احنا كملنا ساعتين. يقول اخ حسين يلا نتلقى السؤال الاخير. اوه كنا الاخير صار في الأمة. نعم تفضل. عليكم السلام.
بس عندي سؤال عن كيف رد على الملحدين اللي يسألون عن وجود الله وألزم الشبع عن خلق الكون غير الله للعوام الفيزيائية؟
نعم نعم، هذا محاضرة احنا ألقيناها، ممكن تراجعوا المحاضرة، محاضرة الانفجار العظيم، ويمكن احنا نطرح محاضرة أخرى في هالسنة أو السنة القادمة تتعلق بوجود الله عز وجل. نعم تفضل.
مثلا
أنا
وش
أدرك
إن والدي ما كانوا مثلا متوافقين، أنا وش أدرك إن أنا أتأثر؟
ليس الإنسان مذنبا ولا يحاسب على ذلك. كل ما يصنعه الإنسان نتيجة عامل قسري لا يحاسب عليه. القرآن الكريم يقول إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. كل ما ينشأ من عامل قسري لا يحاسب عليه الإنسان. وما ربك بظلام للعبيد، هو يحاسب بمقدار إرادته. العمل الذي تستطيع أن تقبله وترفضه لأنك تمتلك إرادة تجاهه هو الذي تحاسب عليه، وأما العمل الذي لا تمتلك إرادة تجاهه لأنه خارج عن اختيارك لا يحاسب عليه. هذا ما يحاسب أنه طلع إنسان كئيب أو يحاسب على أنه إنسان. الكآبة إذا كانت عامل قسري بحيث تجبره على بعض الأعمال لا يحاسب على ذلك. وما ربك بظلام للعبيد، شو المشكلة؟ عزيزي تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام.
أحب أشكرك على جميع الجهود اللي
قدمها لي. عفوا.
أنا سؤالي عن عندك خلق الكون حالة شكل، معناه أن إذا نسمع المحاضرات ومدرسة كتبنا كان المسألة مسألة اختبار في النهاية فيها جنة اللي هو مكافأة أو عقوبة لهنا، لكن بالنسبة مثلا خصوصا للبحث اللي يفرق المجالات العلمية الكبيرة، يعني بس الأرض كان تنوع الكائنات الحية وهذا العدد الضخم من كل شيء موجود في الكون وفي الفضاء، كأنه يقول يعني أو يشير أن المسألة ما هي مسألة بس اختبار، يعني أن كانها مبالغ في شيء. أعرف طبعا في كذا محاضرات ذكرت فيها أن واحد من أهداف الإنسان، واحد من الأهداف للإنسان أن يمتلك هذا الكون يتحكم فيه أو يسيطر عليه، أو مثلا نقطة أن الله يرامينا قدراته العظيمة، بس يقول هذا الشيء يعني كبير، شيء ضخم جدا واجب بالنسبة إلى بس مجرد اختبار.
نعم، الاختبار ليس هو الهدف، الاختبار هو مجرد وسيلة وليس الهدف. الهدف من وجود الإنسان هو وصوله إلى الكمال، الكمال الروحي والكمال المادي، والكمال المادي عبارة عن إقامة حضارة كونية، وأنا عندي محاضرة حول الحضارة الكونية. الإنسان خلق لكي يقيم الحضارة الكونية، لكي يستخرج كنوز هذا الفضاء كله، لكي يسيطر على هذا الكون بأكمله، مضافا إلى الكمال الروحي. مسألة الاختبار والامتحان هذه مسألة وسيلة، يعني من وسائل إيصال الإنسان إلى الكمال، الكمال الروحي والكمال المادي، خضوعه للامتحان. هذا الطفل اللي أنت تجيبه إلى المدرسة، حتى يوصل هذا الطفل إلى أعلى درجات المعرفة تمرر عبر شنو؟ امتحانات واختبارات. الاختبار الذي تمارسه مع طفلك وسيلة وليس هدف. الهدف أن يصل هذا الطفل إلى الكمال المعرفي، ومن وسائل إيصاله إلى الكمال المعرفي هو مسألة الامتلاء والامتحان. نعم، الأخ اللي جنبه. نعم. عليكم السلام ورحمة.
الأحياء في الدول الغربية دائما درسوا أن الأحياء كلها مبنية على الهجاية السلسلة إلى زين وصلت إلى الإنسان.
فهل نظرية داروينية؟
زين نظرية داروينية. فهل الدين الإسلامي في شيء من ما يتعارض من كون هذا الشيء، أو أن الله خلق الإنسان بهذه الطريقة أو لا؟
تحدثت أنا عن النظرية الداروينية في محاضرة لي في هذه السنة السابقة في شهر صفر، إذا تلاحظوا محاضرات شهر صفر الماضي تحدثت فيها عن النظرية الداروينية، وذكرت أن النظرية على مستوى التطور المادي مقبولة إسلاميا، وإنما هي مناقشة عندنا من ناحية التطور النوعي وليس من ناحية التطور المادي. يمكن أن الإنسان مر بأشكال مادية مختلفة إلى أن صار بهذا الشكل، هذا الشيء ممكن علميا وممكن دينيا، إنما أن الإنسان تحول من نوع إلى نوع آخر هذا عندنا عليه ملاحظات علمية مذكورة في المحاضرة إذا ترجعون إليها. نختم. تفضل. عليكم السلام.
أن لا ما موجود في منافع من تكون دولة دينية وتكون قوة اقتصادية وتكون من دول العالم المتطور، لكن هل تعتقد أن ممكن أن تكون دولة دينية وفي نفس الوقت تكون دولة عادلة؟ يعني القيم اللي ذكرناها منها العدل، وذكرت قبل شوي ماليزيا هي دولة متقدمة، ما تشوف أن مثلا دولة مثل ماليزيا تتخذ بقية الطوائف مثلا مثلا تحت البيت مثلا مضطهد في دولة ماليزيا أو السنية بين قوسين، دولة نحن موجودين فيها حاليا دولة وهابية تضطهد بقية الطوائف الثانية، كثير دول ثانية يعني بس لأنها دينية تضطهد
دول مثلا غربية زي البلاد المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول
ما تضطهد السود؟
تضطهد السود بس أنا كلامي إن هي ليست دولة دينية.
نعم.
وفي القرون الوسطى بعد ما تخلصت من الدولة الدينية سيطرت الكنيسة على الدولة صار في عدد الدولة، فهل تعتقد أنها متى ما تخلص الدول من السيطرة الدينية على الدولة بس يكون فيها عدد؟
احنا نتكلم اخي احسن، احنا نتكلم عن العدالة التامة ولا تنظروا الى العدالة الناقصة. احنا ذكرنا ماليزيا ايران كمثال الى ان وجود الدين لا يمنع من التقدم التكنولوجي. لا نعني ان هذا ماليزيا دولة دينية متكاملة، ما ندعي هذا. نحن نقول في قبال من يقول، واحد يقول لا الدين ما يجتمع مع الحضارة، إذا دولة متدينة إذن هي متخلفة من العالم، نقول لا، من الممكن أن تكون دولة دينية ومع ذلك متقدمة تكنولوجيا. أما هل أن هذه الدول تمثل الدين بكامله، ليس فيها ظلم ليس فيها بخس؟ لا طبعا. عندما نرجع إلى الإمام أمير المؤمنين، دولة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، دولة ضمنت حقوق الأقليات، دولة ضمنت الحرية للأديان وللمذاهب الأخرى، دولة تعاملت مع الاقتصاد معاملة التوزيع العادل. نعم هذه نقول دولة دينية متكاملة. فإحنا عندنا بحثين، بحث الأول هل أن التقدم التكنولوجي يتنافى مع الدين؟ لا يتنافى مع الدين، بدليل أن عندنا دول متقدمة وهي في نفس الوقت دول متدينة. وعندنا بحث ثاني، التدين الكامل أو الدين الكامل هل هو متحقق في بعض الدول الإسلامية؟ لا. المتحقق أو الدين الكامل أو العدالة الكاملة إنما تتم إذا تمثلت فيها حكومة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من توزيع الثروة توزيعا عادلا، ومن ضمان حقوق الأقليات، ومن ضمان حرية الأديان المختلفة كل بحدوده وبحسب نسبته. نعم. احنا الان نختم، بس انا احب انه يعني في الختام الاخوه المغتربين كلكم جو اسلم عليكم، كل واحد يقول لي باسمه حتى يصير لو رحنا نزوركم في مكان اللي احنا نعرفكم يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضل. نسينا الأخ طلب منا نصيحة للمغتربين والمغتربات، نصيحتي هي ما ذكره الأخوة الذين تحدثوا، أن تكون ممثلا لمبادئك. كل مغترب عليه أن يكون ممثل لمبادئه. كيف يكون ممثل لمبادئه؟ عندما يكون متواضع صادق قاضي لحاجات الآخرين، هنا يكون ممثل لمبادئه. كل واحد منكم سافر أوروبا، أمريكا، اليابان، إيرلندا، أي منطقة من المناطق، إذا أراد أن يكون ممثلا لمبادئه فعليه أن يتحلى بالصدق بالتواضع بخدمة الإخوان بالالتزام بالقيم والمثل العامة، وحينئذ يكون ممثلا لمبادئه ويكون قدوة للآخرين. ونستفيد منه إذا رجع، يعني شباب كثيرين الحمد لله من يرجعوا يكونوا أفضل من قبل ذهابهم، يعني يستفيدون من غربتهم، يستفيدون من المجتمعات الأخرى، الخبرة، الثقافة، الانضباط، التحلي بالالتزام بالقانون، هذا الذي نريده. نريدك إذا ذهبت أخي أو أختي المغترب ذكرا أو أنثى، نريده إذا ذهب أن يتحلى بالمبادئ وأن يكتسب الخبرات والثقافات الجيدة من المجتمعات الأخرى، مثل ثقافة الالتزام بالقانون، مثل ثقافة كيفية التعايش مع الآخر، كيفية احترام الآخر، كيفية الحوار مع الآخر. ربما الإنسان في هذا البلد ما يقدر حتى يتحاور مع الآخر، ما يقدر حتى يتعايش مع الآخر، لكنه في البلدان الأخرى يكتسب هذه الثقافة، ثقافة التعايش، ثقافة الحوار، ثقافة قبول الاختلاف. عليك أن تتحلى بالتواضع والصدق والأمانة وخدمة الآخرين، وعليك أن تكتسب من المجتمعات الأخرى ثقافة احترام القانون، ثقافة احترام الآخر مهما كان لونه أو جنسه أو لغته، ثقافة التعايش مع الآخر، ثقافة قبول الاختلاف وقبول الحوار مع الآخر. ودمتم موفقين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.